وهكذا أيها الأحبة نختم إن شاء الله رب العالمين بأقوال الأئمة الأعلام أصحاب المذاهب المتبوعة أبي حنيفة ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين في مسألة وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة، فإن هؤلاء الأئمة تبرأوا أحياء وأمواتا ممن ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولهم وهاك أقوالهم على التفصيل. أما أبو حنيفة رحمة الله تبارك وتعالى عليه، أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة لها. فقال كما نقل عنه ابن عابدين في حاشيته في الجزء الأول الصفحة 63: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ونقل عنه ابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق في الجزء السادس الصفحة 93 بعد 200 قوله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية قال: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. وزاد في رواية: فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وفي رواية قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: ويحك يا يعقوب، وهو أبو يوسف من أجل تلاميذ أبي حنيفة، قال له: ويحك يا يعقوب، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد، فإذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. روى هذه الروايات الفلاني في الإيقاظ في الصفحة 50. وأما إمام دار الهجرة مالك بن أنس نجم علماء الحديث رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فإنه كان يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. رواه عنه ابن عبد البر في الجامع في الجزء الثاني في الصفحة 32. واشتهر عن الإمام مالك رحمة الله تبارك وتعالى عليه قوله: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا رواه ابن عبد البر في الجامع الجزء الثاني الصفحة 91. وقال ابن وهب: سمعت مالكا وسئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف المجلس، أو قال: حتى خف الناس. فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال مالك رحمة الله عليه: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. وهذا في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في الصفحة 31 والصفحة 32. راجع هنا ما قاله مشفر:
أراه الإمام مالك السنة مغربنها تغربي.
هو ذا حديث لم يعرفه الإمام مالك وقال: ما سمعت به قط إلا الساعة. وأما الشافعي محمد بن إدريس الهاشمي المطلبي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فإنه كان يقول كما في تاريخ دمشق لابن عساكر: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وقال رحمة الله تبارك وتعالى عليه: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد، ذكره الفلاني صفحة 68 من الإيقاظ. وكان الشافعي يقول كما ذكره النووي في المجموع في الجزء الأول صفحة 63: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية قال: فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. وقال النووي في المجموع في الجزء الأول الصفحة 63: قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وذكر الخطيب في الاحتجاج بالشافعي في الجزء الأول الصفحة 8: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني. وهذا القول يقوله الشافعي لأحمد: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون، كوفيا أو بصريا أو شاميا، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. وذكر أبو نعيم في الحلية في الجزء التاسع في الصفحة 107: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. ونقل عنه ابن عساكر بسند صحيح أنه قال رحمة الله عليه: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وروى ابن عساكر بسند صحيح عن الشافعي رحمة الله عليه أيضا: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني. وذكر ابن أبي حاتم صفحة 93 الرابعة 94 من مقدمة الجرح والتعديل قال: قال الشافعي: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني، رحمة الله عليه. وأما الإمام أحمد فقد عرف عنه أنه كان أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها، حتى إنه كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي. ونقل عنه ابن القيم في إعلام الموقعين الجزء الثاني الصفحة 200 قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وفي رواية قال: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين ثم التابعون بعد، الرجل فيه مخير. وقال مرة: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخير. رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد الصفحة 76 بعد 200. ونقل ابن عبد البر في الجامع في الجزء الثاني صفحة 49 بعد 100 عن الإمام أحمد أنه قال: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار، وإنما الحجة في الآثار. ونقل ابن الجوزي في المناقب في الصفحة 82 بعد 100 عن الإمام أحمد أنه قال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا. وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم، بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة. والله تبارك وتعالى يقول:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
وقال الله رب العالمين:
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل من خالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق. انتهى كلام الحافظ ابن رجب، وهذا كله يراجع فيه كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم لمحمد ناصر الدين الألباني شيخ السنة وشيخ الأئمة المحدثين في هذا العصر رحمة الله تبارك وتعالى عليه في مقدمة كتابه. وما أحسن ما قال صاحب الأرجوزة في هذا المعنى في وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر علماء المذاهب الأربعة بالتمسك بسنته صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: وقول أعلم الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل حديث منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال: لهم لا تكتبوا عني قولي، بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر لما قال الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا اتباع السنة، اللهم ارزقنا اتباع السنة، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله وعلى سنة نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم.